إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا نجاتكم يوم ينصب الصراط، وبرهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. ألا إن تقوى الله هي رأس الأمر، ألا فلتتقوا الله. عباد الله، من آيات الله جل وعلا في خلقه وفي عباده هذه الأسرة المتكاملة والتي عمودها الزوجان. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى ليشكلوا نواة لإقامة الأسرة التي هي أصل في إقامة المجتمع والأمة. والله جل وعلا أمر الزوجين بأن يؤدي الحقوق على أتم وجه وأكمله حتى تتم السعادة الأسرية، وحتى تبقى الأسرة نابضة بالحياة. ولذلك ربنا جل وعلا أمر الزوجين بأن يقيما الحقوق وبأن يؤدي الواجبات. ذلك أن في الالتفات إلى ما أمر الله جل وعلا وإلى ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو النجاة لسفينة الأسرة إلى بر الأمان بإذن الله رب العالمين. وإننا في واقع وللأسف الشديد يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن في النفوس ويبعث الأسى في النفوس ما عليه أحوال كثير من أسر المسلمين من هذا التفكك الفظيع ومن هذا التشرذم القبيح الذي سببه في واقع الأمر معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إنه برزت وظهرت عندنا جملة من الأورام، منها ظاهرة الطلاق، ومنها هذا التفرق وهذه القطيعة بين الأزواج. جر ذلك إلى قطيعة الأرحام فيما بينها، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تأمل الإنسان في أكثر القضايا والمشاكل الأسرية وجد سببها في واقع الأمر عدم القيام بالحقوق والواجبات التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تتلبد في سماء كثير من بيوتات الناس غيوم المشاكل، ويقدح زناد الشر بين الزوجين فيقود إلى جملة من الإشكالات، وبعضها معضل لا يمكن حله ولا يمكن الوصول إلى حل فيه. لذلك عباد الله، من أراد الاستقرار والسعادة والطمأنينة فعليه بالاستجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها وأن ينفق عليها وأن يؤدي بقية الحقوق والواجبات، ومنها المعاشرة بالمعروف. يقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كلمة أو اسم جامع لكل ما تعارف عليه الناس أنه من المعروف. نعم عباد الله، وعاشروهن بالمعروف ينبغي أن يكون عنوانا عريضا في كل أسرة من الأسر، وينبغي أن يكون قاعدة لكل رجل يخاف الله جل وعلا أن يتعامل مع زوجته بالمعروف. قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنك تريد منها فهي تريد منك يا عبد الله. ولذلك يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه النفقة الواجبة، ولو كانت المرأة غنية، فما دمت أنت بعلها وزوجها فيجب عليك أن تنفق عليها. ولذلك قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وكذلك يجب إسكانها في مسكن يليق بها. يقول جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. كذلك يجب الإنفاق يجب عليك مراعاة هذه المسائل فيما يتعلق بالعشرة الزوجية، فإنها هي المظلة التي يستظل تحتها الزوجان ليشكل أسرة سعيدة بإذن الله رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطعام المرأة وبكسوتها وبعدم إيذائها. قال: فليطعمها مما يطعم، وليكسها مما يلبس، ولا يضرب الوجه ولا يقبح. ذلك أن ما بين الزوجين مسألة عظيمة. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات بين أيديكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيمه كسرته، وإن أبقيته وفيه عوج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الرجل ينبغي أن يراعي الجوانب البدنية الجسدية والجوانب النفسية بالنسبة للمرأة، حتى يدور دالوب الحياة، وحتى يدفع الرجل بسفينة أسرته إلى بر الأمان. نعم عباد الله، إنها قضية الأسرة التي أصبحت الشغل الشاغل والقلق الساهرة للمصلحين والمهتمين، وذلك لما يرونه من هذا التفكك الفظيع، ومن هذا التشرذم، ومن هذا البلاء الذي غزا كثيرا من الأسر، وذلك بسبب عدم إقامة الحقوق والواجبات. بل ربنا جل وعلا أرشدنا إلى أن نذهب إلى أبعد نقطة، وذلك حينما يحصل الكراهية بين الزوجين أن يتحمل أحدهما الآخر. يقول جل وعلا: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فما تدري يا عبد الله أن هذه المرأة التي نبض عرق الكراهية في صدرك تجاهها، لعلها تأتي لك بولد يكون سببا من أسباب دخول الجنة بإذن الله رب العالمين. ولعل هذه المرأة التي لم يدخل حبها إلى قلبك لعلها تكون سببا من أسباب بقاء دينك وإيمانك، ومن أسباب بقاء مروءتك وحشمتك، ومن أسباب بقاء فراشك نظيفا، وما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يضع الميزان، الميزان للتعامل بين الزوجين، لا يفرق يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. نعم عباد الله، إنها العشرة بالمعروف. وإن كثيرا من الرجال وللأسف الشديد، وللأسف الشديد لديه من الأخلاق السيئة ما يسقط في أول جولة من جولات الخلاف بينه وبين زوجته، حيث إنه إذا نشب خلاف بسيط قام فضرب الوجه أو قبح وشتم وجدع كلاما ربما يجرح المشاعر، ولربما بقي نكتة في قلب زوجته لا تمحو أثرها الأيام، ذلك من خلال تلك العبارات القاسية التي يكيل فيها الشتائم لأهلها ولها ولأقاربها، فتصبح هنا الطامة، والشيطان يذكي في ذلك ويحرض على هذا. والله جل وعلا يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ويقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل وجه زوجته، ولا أن يسب زوجته، لأن هذا مما لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فربنا جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وعليكم بإقامة الحقوق وبأداء الواجبات. ألا وإن من الحقوق التي غفل عنها كثير من الأزواج، ولربما كانت الشرارة القادحة لكثير من القضايا الأسرية هذا الإهمال الفج الذي يمارسه كثير من الرجال تجاه بيوتاتهم وأزواجهم، إهمال في غاية الألم تعانيه كثير من الزوجات حتى في حقوق الفراش. ولربما لعب الشيطان بنفوس كثير من النساء فانحرفن عن الطريق مع قلة الإيمان وقلة مخافة الله جل وعلا. وكذلك الغياب الفاضح عن البيوت، فلا يأتي بعض الأزواج إلا في وقت متأخر من الليل قد نام الصبيان، والمرأة تضرب كف الحيرة وتقرع سن الندم وتطلق الآهات ثم الآهات على زوج لا يخاف الله جل وعلا فيها، يقدم رفقته ووطر نفسه فيسهر هناك وما يدري أحلال أم أح وما يدرى أيسهر على حلال أم حرام، فيأتي وقد جفت المشاعر، ويأتي وقد حصل هناك حاجز بينه وبين زوجته. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتحافظوا على بيوتاتكم. ربكم جل وعلا يناديكم باسم الإيمان فيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الذي التفت إلى تعليم زوجته وإلى تفقيهها الإيمان وإلى زيادة حصيلتها المعرفية لا سيما في القضايا الشرعية. من الذي جاء بالكتب وبالرسائل العلمية لزوجته حتى تتفقه في ذلك؟ من الذي فكر يوما أن يصطحب زوجته إلى درس علمي فقهي أو إلى محاضرة شرعية أو إلى مجلس ذكر؟ غابت هذه الأمور وأصبحت المادة هي الحاضرة إلا في قليل من الناس وقليل ما هم. نسأل الله لنا ولكم الهداية. والصبر أيها المؤمنون هو العمود الفقري لسفينة البيت. متى ما إن غاب الصبر حلت الفوضى والدمار ونزلت صواعق الهلاك على الأسرة بأسرها. ذلك أن الله جل وعلا أمر بالصبر عموما، والنبي عليه الصلاة والسلام مارس الصبر مع زوجاته ليكون لنا الأسوة وليكون لنا القدوة وليكون لنا الأنموذج الرائع الجميل حتى نتعامل مع زوجاتنا. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من البشر يطلبن ما يطلب النساء، ومع ذلك صبر عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كن ربما أغلظن القول فيقابلهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسعة صدر وبصبر لا حدود له. هكذا هي الحياة، هكذا هي الحياة الزوجية على وجه التحديد، قائمة على الصبر وقائمة على التغافل الذي يمثل ربع أو الذي يمثل ثلاثة أرباع السعادة في هذه الحياة بإذن الله رب العالمين. مشاكل تقض المضاجع، وطلاق هنا وهناك يبعث على القلق والخوف، وإذا غاص الإنسان وتعمق في أسبابه وجدها في واقع الأمر تعود إلى معصية الله وإلى معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا كما أن على الرجل حقوق وواجبات كذلك على الزوجة حقوق وواجبات. فالله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل بينهما هذه الحياة السعيدة الأسرية، والتي ينبغي أن تكون سعيدة متى ما إن قامت على تحقيق أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا غرد الزوجان عن هذه الحقوق وعن هذه الواجبات فلا تسل عن المشاكل والقلاقل. وكما أن على الزوج حقوقا كذلك على الزوجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الزوجة بأداء الحقوق لزوجها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وليس الذكر كالأنثى. قال جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. وقال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمقصود أن الله جل وعلا جعل للرجال على النساء درجة، ولا يعني هذا أبدا أن يتعسف الرجال في استعمال الحقوق المناطة أو الممنوحة لهم تجاه زوجاتهم أبدا، وإنما عليه عليه واجب الإنفاق والإسكان وواجب الإطعام وغير ذلك مما ذكرته في خطبة الأولى أو ذكرت بعضه وغاب الكثير. أما الزوجة فيجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله رب العالمين وأن لا تعصيه في معروف، قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف، ويجب عليها أن تؤدي الحقوق الكاملة له، أن تحافظ على فراشه وأن تربي أولاده وأن تصون ماله وأن تحفظ غيبته وحضوره. قال جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه بعض الحقوق الواجب على الزوجة تجاه زوجها. ومن الأمور أيضا أن تعاشره بالمعروف، فكما أنها تطالبه بالمعاشرة بالمعروف فيجب عليها أن تعاشره بالمعروف وأن تهيئ له كل أجواء السعادة كما طلب الرجل بذلك. ولنعلم أيها المؤمنون أن الحياة المثالية التي يقولها ويذكرها ويكتبها بعض الناس هي في واقع الأمر مجرد خيالات ومجرد أمور لا رصيد لها من الواقع. ذلك أن بعض الناس يريد من زوجته زوجة مثالية لا تخطئ ولا تقصر، ولذلك يحصل هذا الشرخ في جدار هذا البيت، وتتلبد في سمائه غيوم المشاكل والقلاقل، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. المشاكل والتقصير والخطأ حصل في أعظم بيت وجد في هذه البشرية، حصل في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حصل شيء من الإشكالات حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام هجر زوجاته شهرا كاملا حينما طلبنا منه شيئا من متاع الدنيا، فجاءت آية التخيير تخيرهن بين الله ورسوله وبين هذه الدنيا، فاخترن الله ورسوله رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم عباد الله، حصلت الغيرة وحصل شيء من الذنوب كالغيبة مثلا، فوأده النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب علينا حينما أقول هذا الكلام أن نأخذ في الحسبان أنه لا يوجد بيت مثالي على وجه هذه البسيطة، وكل من رام ذلك إنما يروم أمرا مستحيلا. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعاشروا زوجاتكم بالمعروف، ولتعاشروا أزواجكم بالمعروف، وعليكم يا عباد الله عليكم بالصبر، لا سيما الكلام موجه إلى الزوجين. الصبر هو العمود الفقري وهو المظلة التي يستظل بها الزوجان، مظلة آمنة بإذن الله جل وعلا. ويجب على المرأة أيضا أن تتقي الله عز وجل في زوجها. ذلك أن بعض النساء قد تكون الشرارة القادحة لكثير من المشاكل الزوجية، وذلك حينما تحمل زوجها ما لا يحتمل، وحينما تطلب منه ما لا يطيق بسبب هذه الموضات وبسبب هذه الصرخات وبسبب هذا التقليد الأعمى، حيث إنها رضيت أن تكون إمعة لا شخصية لها. ذابت شخصية كثير من النساء أمام هذا الطوفان من التقليد الأعمى، وأمام هذا الهدر من الأموال من كثير من النساء اللاتي ربما يعشن في قصور عالية وفي غنى وترف. فتأتي بعض النساء لتطلب من زوجها الذي يكتسب بكد يمينه وبعرق جبينه، والذي يضني يومه كاملا لأجل لقمة العيش يقدمها لزوجته وأولاده، تأتي فتثقله بالطلبات، وهنا ينفجر الوضع، وهنا ينبض، وهنا يقدح الشيطان الشيطان شرارة الشر بينهما. ألا فلتتق الله يا أمة الله، وعليك بتقدير أحوال زوجك، واعلمي بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة ولا بدار بقاء، إنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن خير النساء من إذا نظر إليها زوجها فأسرت، وإذا أمرها فأطاعت، وإذا غضب عليها لم يغمض لها جفن حتى تضع يدها في يده تقول لا أنام حتى ترضى. هذه هي المرأة التي يحبها الله جل وعلا. أما الحنانة المنانة، أما التي تكثر الطلبات وتقلق زوجها، وأما التي تنزع إلى المشاكل، فلا خير فيها، لا خير فيها وربي، ولذلك هي ممقوتة في السماء كما أنها ممقوتة في صدر وقلب زوجها. عباد الله، نعاني ظاهرة من أخطر الظواهر التي تمر على مجتمعاتنا، هي ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري في كثير من النواحي وفي كثير من المناطق، حتى جرت صواعق الهلاك على مجتمعاتنا. فليست القضية قضية فرقة بين زوجين، إنما آثارها المدمرة، وإنما ضياع الأولاد وما يجره ذلك من مشاكل وأورام تهدد أمن المجتمع وتهدد كثيرا من القضايا التي تمثل صمام أمان لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيدها وأكررها، متى ما إن نزع الناس واستجابوا لله ورسوله أمنوا، ومتى ما إن عصوا الله ورسوله ضلوا ضلالا بعيدا. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لرضاك، واجعل أعمالنا في تقواك، وأدخلنا جنتك يا رب العالمين. اللهم اجعل التقوى لنا أرباح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، وألبسه لباس الصحة والعافية، ووفقه ونائبه وحكام الإمارات يا رب العالمين لما تحبه وترضاه. اللهم انصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي يا رب العالمين، اللهم انصرهم وأيدهم وأفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم وفقهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر أوطان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، واغفر اللهم لشهدائنا يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.